الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بالصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالت: قل. فقلنا: نحب ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بالصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: نحب ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ إخوة الإسلام، هذا حديث عظيم جدا أراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترغيب أصحابه في الغدو إلى طلب العلم، فقال لهم على سبيل التقريب والتفهيم: أيكم يحب أن يغدو، أن يخرج في أول النهار إلى بطحان
اسم واد اسم مكان قرب المدينة او العقيق وهو واد بالمدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين. الكوماء هي الناقة العظيمة السنان، الكوماء هي الناقة العظيمة السنان، وهي من خيار مال العرب. فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني يأتي بناقتين كوماوين من غير أن يرتكب ما يوجب الإثم ولا ما يقطع الرحم. فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وخير وأربع خير من أربع. وهكذا أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلم أصحابه أن الغدو في طلب العلم خير من الغدو في طلب مال كثير حلال طيب. فضرب ذلك المثال من باب التقريب والتفهيم، وإلا فإن معرفة آية واحدة من كتاب الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله هو الإيمان، ورحمته هي القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهكذا دل الحديث على أن العلم خير من المال، ولذلك قال الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والعلم يزكو بالنفقة والمال تنقصه النفقة. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والعلم يزكو بالنفقة والمال تنقصه النفقة. وعن علي ابن أبي بكر قال: كتب إلي أبي بالعراق: عليك بالعلم، فإنك إن استقرت كان لك مالا، وإن استغنيت كان لك جمالا. عليك بالعلم، فإن استقرت كان لك مالا، وإن استغنيت كان لك جمالا. وعلى ذلك دل كتاب ربنا، فقد قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فخص الله تبارك وتعالى العلم بالذكر مع أنه آتاهما المال والملك، وذكر سبحانه أنهما حمد الله تعالى لأنهما رأيا أنهما قد فضلا بالعلم على كثير من عباد الله المؤمنين. وهذه الآية كقوله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يعني وكان فضل الله عليك عظيما إذ علمك ما لم تكن تعلم. فعلى كل مسلم أن يسعى في طلب العلم، وأن يرحل في طلبه، وأن يركب من أجل ذلك الصعاب. فبذلك أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين، قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فحث الله تبارك وتعالى جماعة المؤمنين أن يخرج بعضهم في طلب العلم، ثم إذا رجعوا فقهوا المقيمين في البلد الذين عجزوا عن الخروج في طلب العلم. فما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. وهكذا سمى الله تبارك وتعالى الخروج في طلب العلم نفيرا، كما سمى الخروج في طلب العدو نفيرا. سمى الله تعالى الخروج في طلب العلم نفيرا، كما سمى الخروج في طلب العدو نفيرا. فدل ذلك على أن الخروج لطلب العلم جهاد كالخروج لطلب العدو تماما. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى الخروج في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. من رأى الخروج في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد. تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل الجهاد من بنى مسجدا فعلم فيه القرآن والفقه والسنة. أفضل الجهاد من بنى مسجدا فعلم فيه القرآن والفقه والسنة. وعن علي الأسدي قال: أردت الجهاد فقال لي ابن عباس: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ قلت: بلى. فقال: أن تغدو إلى مسجد من مساجد الله فتقرأ القرآن أو تعلم العلم. ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ أن تغدو إلى مسجد من مساجد الله فتقرأ القرآن أو تعلم العلم. ويدل على صحة هذه الآثار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جاء إلى مسجدي هذا لا يأتيه إلا لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. من جاء إلى مسجدي هذا لم يأتيه إلا لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فأمر بالجهاد باللسان كما أمر بالجهاد بالمال والنفس. ومعلوم أن جهاد الكفار والمشركين باللسان إنما يكون بإلزامهم بالحجج ودعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى لنبيه وهو في مكة بين ظهراني المشركين لم يؤذن له بعد في القتال، قال الله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا لا يصحبه فتور حتى تلزمهم الحجة وتعلمهم الآيات وتلفت أنظارهم إلى النظر في سائر الآيات لتزلزل عقائدهم الفاسدة، لتزلزل عقائدهم الفاسدة. ومما هو جدير بالذكر أن العلم أفضل من الجهاد ما لم يكن الجهاد فرض عين، أما إذا تعين الجهاد لم يسع مسلما أن يقعد عن الخروج له بحجة التعلم. إن طلب العلم أفضل من الجهاد ما لم يتعين الجهاد، فإذا تعين الجهاد لم يسع مسلما القعود عن الخروج منه، ولزم أهل العلم أن يكونوا أسبق الناس للخروج لقتال أعداء الله. فيا معشر شباب المسلمين عليكم بالعلم، فإن العلم أفضل من الجهاد. عليكم بالعلم، فلو لم يكن في العلم إلا نفي صفة الجهل المذمومة لكفى. عليك أيها الشاب المسلم بطلب العلم، فلو لم يكن لك في العلم إلا أن تنفي عن نفسك صفة الجهل المذموم لكفاك ذلك. فكيف وقد وعد الله تبارك وتعالى أن يرفع الذين أوتوا العلم منكم تعالى التسوية بين أهل العلم وغيرهم، كما نفاها بين الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحرور، وكما نفاها بين الطيب والخبيث وبين أهل الجنة وأهل النار. قال الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وكذلك نفى التسوية بين العلماء وغيرهم، فقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بل إن الله تبارك وتعالى جعل الناس رجلين عالما وأعمى، إن الله تبارك وتعالى جعل الناس رجلين عالما وأعمى، فقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. والمراد بالأعمى الذي لم يهتدي إلى ما بعث الله به محمد من الهدى ودين الحق. والمراد بالعمى عمى القلب، ذلك أن العلم نور والجهل ضلال. العلم نور والجهل ضلال، ومحل نور العلم القلب، وكذلك محل ظلمة الجهل القلب. ولذلك قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور بسبب تراكم ظلمات الجهل بعضها فوق بعض. فالجاهل في ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والآيات في فضل العلم وشرفه وشرف أهله كثيرة جدا، ومنها قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على بكر ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآيات أن يستغني بإيمان أهل العلم عن إيمان ما سواه، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا فيكفيني إيمان أهل العلم. وكذلك من الآيات الدالة على شرف العلم وشرف أهله أن الله تبارك وتعالى استشهد بهم على التوحيد في قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد الله بأهل العلم على أنه لا إله إلا الله، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستشهد بأهل العلم على أن محمدا رسول الله. قال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بل إن الله تبارك وتعالى أخبر أنه سيستشهد بعلماء هذه الأمة على الأقوال لأنبيائهم يوم القيامة. بل إن الله تبارك وتعالى أخبر أنه سيستشهد بعلماء هذه الأمة على الأقوال لأنبيائهم يوم القيامة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذا الخطاب وإن كان عاما للأمة إلا أنه من العام المخصوص والمراد العلماء، ذلك أنه من المعلوم أن من الأمة الفسقة وشهادة الفاسق لا تقبل، لأن الله تعالى قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ومعلوم أيضا أن من الأمة الجهلة وشهادة الجاهل لا تقبل، لقول الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فتبين أن المراد بالآية لتكونوا شهداء على الناس المراد الخاصة من هذه الأمة وهم العلماء. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام بالسنة لهذه الآية بابا، فقال: باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لزوم الجماعة وهم أهل العلم. وحسبك أيها المسلم في فضل العلم وشرفه أن الله تبارك وتعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستزيده من شيء سوى العلم، فقال تعالى لنبيه: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاة الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر بالعلم وبيان فضله وشرفه وشرف أهله فهي كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أكرم؟ قال أبقاه، قالوا ليس عن هذا نسأله. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واسع. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما، سلوك الطريق يشمل الطريق الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، كما يشمل الطرق المعنوية التي تؤدي إلى العلم كمذاكرته ومدارسته ومطالعته وكتابته ومحاولة فهمه ونحو ذلك مما يتحصل به العلم. فكل هذا سلوك لطريق العلم. فأنت حين تجلس في بيتك على الكتاب أنت تسلك طريق العلم كما تسعى بأقدامك إلى المساجد في طلب العلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم سهل الله له طريقا إلى الجنة، فمعناه أن الله تبارك وتعالى يسهل لطالب العلم العلم الذي خرج في طلبه وييسره له، أو أن الله تبارك وتعالى يوفق طالب العلم لعلوم أخرى تكون سببا لهدايته ودخوله الجنة، كما قيل من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم. وكما قيل من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ويشهد لذلك قول ربنا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فقد يراد بوضع الملائكة أجنحتها العفو والرحمة على طالب العلم، كما قال تعالى في حق الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما. وقد يراد أن الملائكة إذا رأى طالبا خرج يلتمس العلم من محاله ومظانه ابتغاء وجه الله فرشت له أجنحتها وحملته عليها فلا يعيا ولا يكل ولا يتعب، وتقرب عليه الطرق البعيدة ولا يصيبه ما يصيب المسافر من أنواع المرض. ولعل هذا هو السر في أن موسى عليه السلام حين خرج لطلب العلم من الخضر لم يجد النصب والتعب حتى جاوز الميقات الذي وقته الله تعالى له. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلم يجد موسى عليه السلام النصب والتعب حتى جاوز الميقات الذي وقته الله تعالى له. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فيا أيها الشاب المسلم عليك بالعلم، فإن العلم أنفس ما أمضيت فيه الأعمار وأبلي فيه الشباب. عليك بالعلم، فإن العلم أنفس ما أمضي فيه العمر وأغلى ما أبلي به الشباب. واخد عالما أو متعلما أو متبعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك. اخد عالما أو متعلما أو متبعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا معاشر المسلمين، كان ذلك فضل العلم عامة. أما القرآن الكريم فإن الانشغال به تعلما وتعليما وقراءة وحفظا ومدارسة من خير العمل. كان ذلك فضل العلم عامة. أما القرآن الكريم فإن الانشغال به تعلما وتعليما وحفظا وقراءة ومدارسة من خير العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فعليك أيها الشاب المسلم بالإقبال على القرآن والانشغال به تعلما وتعليما وقراءة وحفظا ومدارسة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تعالى أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن لله تعالى أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولقد بين صلى الله عليه وآله وسلم
أن أهل القرآن يتبوؤون منازلهم في الجنة على قدر ما في صدورهم منه. لقد بين صلى الله عليه وسلم أن أهل القرآن يتبوؤون منازلهم في الجنة على قدر ما في صدورهم من القرآن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمن كان في ظهره 5 أجزاء فله منزلة، ومن كان في صدره 10 فله منزلة، ومن كان في صدره 20 فله منزلة، ومن استظهر القرآن كله فذلك هناك مع السفرة الكرام البررة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران: أجر القراءة وأجر التعتعة. فاقرأوا القرآن يا أمة القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وهو النور المبين والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. اللهم اكرمنا بالقرآن عملا وعلما وتعلما وتعليما. اللهم اجعلنا ممن أحل حلاله وحرم حرامه ووقف عند حدوده. اللهم اكرمنا بقراءته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم شفعه فينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة الإسلام، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بالصفة، وهي مكان مظلل في مؤخرة المسجد، كان ينزل فيه فقراء المسلمين وضيفان الإسلام. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بالصفة فقال: أيحب أحدكم أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قلنا: نحب ذلك يا رسول الله. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد كل يوم فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من 3، وأربع خير له من 4، ومن أعدادهن من الإبل؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأقم الصلاة.
اتخذوا كتاب الله إماما وارضوا به حكما